بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. غضون هذه الأيام ونحن في مستهل وبوابة شهر محرم الحرام، شهر عاشوراء وشهر سيد الشهداء صلوات الله عليه، نستعرض هذه الأيام جملة من المحاور ينبغي التركيز عليها في هذا الموسم وعموما على كل الفيل. المواسم القادمة محور عظيم وصفحة مهمة اكتشفتها البشرية في قضية الحسين صلوات الله عليه، وجوهر عظيم جدا اكتشفت في ملف عاشوراء طبق دراسات استراتيجية من مراكز متعددة بشرية خلال عقد ونصف الآن. الآن هل هم اكتشفوها للتو أو أبرزوها للتو؟ والاحتمال الثاني لعله هو الأقرب، أنها أبرزت في الآونة الأخيرة. أو تم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر في الآونة الأخيرة. هذه الجوهرة أو نستطيع أن نقول هذا المخزون العظيم من ضمن مخازن عاشوراء ما هو؟ لتوضيح هذا المخزن العظيم لا بد أن نقدم مقدمات، مقدمات توضيحية كي يستوضح هذا المطلب. هذا المطلب الموجود في خصوص قضية سيد الشهداء، من بين كل المعصومين صلوات الله عليه اكتشفته مراكز الدراسات للقوى العظمى للدول العظمى العصرية الراهنة، وذكروه في تقاريرهم ودراساتهم. هذا المطلب ما هو؟ لنقدم نقاط مقدمية كثير واضح. النقطة الأولى النقطة الأولى هي مقاصد الشريعة أو أصول القانون، أصول التشريع أو روح الشريعة. هذا بحث فقهي مدارس ثلاث تتوخى شيء واحد، إما أصول التشريع لنبني عليه أصول قانون مبادئ أحكامية، أو مقاصد الشريعة أو روح القانون. هذه المناهج الثلاثة ماذا؟ هذه المناهج الثلاثة تقول بالأمر التالي: أن التشريع عند الفقيه لم يعد على النمط السابق، بل يرى العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم. هذه نظرة عرضية للأدلة. بل الفقيه لازم عليه، طبعا هذا ممارس حتى من طبقات الفقهاء، لكن الآن أخذ يتبلور ويتقولب بشكل مقنن أكثر، ولا لأنه شيء بدعة جديد، لا هو موجود ارتكازا عند سلسلة الفقهاء، ولكن بلورته في الآونة الأخيرة أخذ بشيء من الظهور القوي جدا، أن التشريع والقوانين الشرعية أو القوانين القانونية طبقات تعلو بعضها البعض، تتنزل عن بعضها البعض، ما شئت فعلني. الهرم يكون أسس وما دون شعب. شبيه هذا المثال المعروف القوانين الدستورية أو البرلمانية أو الوزارية. فالقانون إذن شعب طولية، إذا كانت شعب طولية طبيعة الطبقات العليا تهيمن على الطبقات السفلى، تلونها، تتحكم فيها هوية، ليس فقط تتحكم فيها تحكم الخاص بالعام في الجهة العرضية أو المقيد في المطلق، لا تتحكم في إعطاء هوية القانون النازل وطبيعته. إذن فقه المقاصد شيء مهم، أو قل أصول التشريع شيء مهم. البحث الذي لم يجري في شعائر سيد الشهداء بشكل عميق، فقه الشعائر في شعائر سيد الشهداء ليس الفقه التقليدي، وهو استقصاء واستقراء القواعد الفقهية في شعائر كالشعائر الحسينية بشكل أبواب عرضية متعاقبة، ولو هذا حتى البحث فيه غير منجز، حتى هذا النمط التقليدي من فقه الشعائر الحسينية بصراحة البحث فيه غير منجز، حتى هذا من نحو أبواب في عرض بعضها البعض بكل صراحة. لما؟ لأنه اشتغالات الفقهاء بأبواب أخرى وغير وغير. هناك أجوبة استفتاءات وفتاوى وغير، لكنها على كل قليلة وغير وافية بحجم المتطلبات، مختصرة ومختزلة. رحمة الله عليه الميزة النهائية عند منشور في الشعائر مو فتوى، ثلاث صفحات جزا الله خير، لكن مع ذلك هذا ما يوفي. ولماذا؟ هو استفتوا فتوى واحدة كتب ثلاث صفحات معروفة فتوى، لكن هذه الفتوى ذات الثلاث صفحات مع الشكر الجزيل للمرحوم النائني هذا إسهام وليس إيفاء كامل. هذا الفقه العرضي في اللي هو بنحو عرضي، أبواب عرضية في فقه الشعائر يحتاج إلى الجهد المتواصل الكثير، لأنه كما نعلم بأن المدرسة الحسينية تأثيرها التربوي على المؤمنين ومجتمع الإيمان بل على مجتمع البشرية حتى طبق هذه الدراسات الأخيرة خلال 10 أو 15 سنة تعترف بأن تأثير المدرسة الحسينية على مسيرة البشر شيء خطير. زين، فإذن لابد الأحرى بفقهاء الإيمان أن ينجزوا هذه الأبواب، وهذه الأبواب إن سأل سائل عن الروايات حولها عندنا أبواب كم كبير فيها، أبواب المزار. صاحب الوسائل رحمة الله عليه استقصى في كتاب الحج، لديد القدماء كان بعد كتاب الحج في التهذيب الطوسي، كافي الكليمي، التهذيبين ليش طوسي، بعد كتاب الحج يستعرضون كتاب المزار، اسمه مزار، ولكن هذا كتاب المزار بالدقة كتاب الشعائر الدينية الإيمانية لأهل البيت وبالذات الشعائر الحسينية. ففي الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة من وسائل أو مستدرك النوري أبواب المزار، لا أقول حصرا، طبعا أبواب المزار أحد المصادر المهمة لفقه الشعائر الحسينية. ومن ثم نلتفت إلى أن كتب المزار عموما ليس فقط الكتب الأربعة، بدءا من كامل الزيارات لابن قولوي أستاذ الشيخ المفيد مرجع الأعلى كان للطائفة الإمامية في بغداد، أستاذ الشيخ المفيد مدفون عند الكاظم والجواد صلى الله عليه وسلم، وبجنبه تلميذه الشيخ المفيد رحمة الله عليه، هذا كتاب كامل الزيارات ألفه فقيه الطائفة المرجع الأعلى في زمانه، كتاب الأهم الذي كتبه ونعم ما قام به، ألف كتاب في المزار. المزار مو لنا نفكر مندوبة، مزار فقه شعائر، معلم للطائفة، معلم لمنهاج مدرسة أهل البيت. هذا الفقيه العظيم الذي يقول عنه النجاشي عليه تفقه شيخنا أبو عبد الله المفيد على يده، هذا الفقيه عمدة كتبه كتاب المزار، ومتضمن لفتاوى كثيرة عنده هو هذا ابن قلوي، منها فتواه بأن يسوغ التخيير بين القصر والتمام في جميع مشاهد المعصومين ليس في خصوص المدن الأربع، في جميع مشاهد المعصومين، في النجف الأشراف، في سامراء، في الكاظمين، في مشهد الكاظمين، في مشهد الرضا، فتوى هذا. وهذه فتوى لم يقف عليها صاحب الجواهر ولا مفتاح الكرامة ولا صاحب الرياض، مع أنه فتوى. لما؟ غفلة عن كتب المزار. كتب المزار عند القدماء كتب فقهية. لاحظوا الآن كتاب المقنع للشيخ المفيد، كتاب المزار باب بعد الحج، كتاب مستقل. نهاية الطوسي كذلك، مبسوط الشيخ الطوسي كذلك، ابن براج في المهذب كذلك، ابن حمزة في الوسيلة كذلك، ابن سلار في المراسيم كذلك، ابن إدريس في السرائر كذلك، كذلك كذلك، إلى أن هجر على يد رحمة الله عليه المحقق الحي. طبعا هو التخصص لا ننفي، بس المهم كتاب المزار كتاب فقهي. وذكرنا في هذه الرسالة التي طبعت أخيرا إتمام المسافر صلاة في مشاهد جميع المعصومين الذين ذهب إليه، أنه راك روايات صحيحة السند غفل عنها المتأخرون بسبب عدم تصفحهم وعدم استقراءهم لباب المزار، صار باب المزار متروك مهجور موكول إلى الفقهاء المتخصصين والمحدثين المتخصصين بالمندوبات، بينما لا، في مسائل إلزامية، أحكام إلزامية كثيرة باب المزار. الشهيد الأول رحمة الله عليه عقد في الدروس خلافا لمن تقدم من المحقق الحلي والعلامة الحلي أستاذه عقوى فقه المحققين، عقد في الدروس كتاب المزار مثل قدماء، وذكر هناك 10 آداب للزيارة طبق المتقدم. باب المزار فيه أحكام نظامية عديدة. فالمقصود أن هناك روايات مرتبطة من باب مثال بالتخيير والإتمام صحيحة السند واضحة الدلالة على عموم التخيير، مثل هذه الرواية التي تقول أن الصلاة عند كل إمام الركعة في الفريضة بحجه، والركعة من النافلة بعمرة، يعني تندب إلى ركعات الفريضة عند الإمام. هذا التعليل بنفسه موجود في إتمام الصلاة عند الحسين، علل بأن لأن لكل ركعة فريضة حج، نفس التعليل. هذا التعليل نفسه موجود في كل زيارة الأئمة. المقصود أنا لا أريد أن أخوض الآن في إتمام الصلاة عند كل المعصومين، هذا بحث آخر. الصلاة عند أمير المؤمنين 200,000 كل ركعة، ضعف ثواب الصلاة في المسجد الحرام عند الكعبة. عند الكعبة 100,000، عند أمير المؤمنين 200,000، نصا وفتوى متفق عليها عند عامة علماء الإمامية. هذا هو الموجب للإتمام في الصلاة كما يقول الشيخ الطوسي. غير مسجد الكوفة. مسجد الكوفة ثواب الصلاة فيه أقل من المسجد الحرام، بينما الصلاة عند أمير المؤمنين أعظم، فضلا عن الصلاة عند النبي أعظم وأعظم من المسجد الحرام. المقصود أنا لست الآن في صدد هذه المسألة، معناها مسألة إلزامية، رواياتها إلزامية، لكن هذا الباب صح مهجورا، باب المزار. وكثير يا أخوان من فقه الشعائر الحسينية، فقه العربي أنا أتكلم عنه، هذا الفقه أصبح مهجورا، لذلك صار هناك تشويش حتى في الرؤية الفقهية في الوسط العلمي بصراحة في مباحث فقه الشعائر الحسينية، وربما قبل 70 سنة هناك أصبحت تجاذبات فقهية شديدة جدا على فقه الشعائر الحسينية، والكلام الكلام سبب هو هجران فقه الشعائر الحسينية. عموما أصلا فقه الشعائر الدينية باب مهجور، ما أقول مهجور تماما، يعني لم يوفى حقه في بحث الفقه، شبيه شعيرة أشهد أن علي ولي الله في الأذان والإقامة. قبل 70 سنة أيضا نفس الكلام، هناك مشاجرات علمية شديدة الحساسية من طرف شاذ طبعا في مقابل الوسط العلمي العارم للعلماء الإمامية حول شعيرة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. وبصراحة رغم كل الجهود هذا البحث إلى الآن لم يوفر، يحتاج لتوفير كثير. حتى الآن جملة من الفتاوى الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة يستشكلون فيها، الإشكالات المذكورة واضحة فيها علامة عدم الغور في هذا البحث بشكل عميق، وربما ذكرناها مع الأخوة في بحث الصلاة، كلام آدمي وما شابه، كلها بسبب تنقيحات مختزلة مختصرة غير عميقة في هذا البحث. عموما فقه الشعائر الدينية وخصوصا فقه الشعائر الحسينية، هذا من جهة البحث لمستوى عرضي، أبواب عرضية في فقه الشعائر الحسينية. الأعظم منه، وهي لما يعني الآن يتم التنبيه لأنفسنا حول هذا المطلب، يعني هذا نداء يتطلب السعي من أصحاب الفضيلة، يعني قراءة مثلا من باب المثال قراءة أبو صاحب الوسائل في الوسائل في كتاب الحج، آخر كتاب الحج كتب 110 باب في المزار، الآن نسيت رقم الأحاديث، 500 حديث، مئات الأحاديث، زي يا أخي مئات الأحاديث، والكثير منها صحيح بل وصحيح أعلائي وموثقات وحسان ومعتبرات، هل كم هذا يترك؟ معقولة ليس في أحكام إلزامية؟ معقولة ليس في أحكام ومباحث معرفية اعتقادية مرتبطة بالمباحث الفقهية؟ طبعا فيه، بس مهجور. العمل فيه إلى الآن لم يوفوا حقه. كتاب كامل الزيارات، كتاب عظيم يا أخوان لابن قلوي. يعني غريب من الأخوة الفضلاء الخطباء لما يذهبون للمنبر لا يقرؤونه. شخصيا بتوفيق من الله عز وجل 6 سنين الآن مع بعض الأخوة نبحث المسائل الفقهية في كامل الزيارات ولم ننتهي منها وندونها طبعا 6 سنين وعلى بحث إتمام صلاة المسافر ببركات كامل الزيارات. أنا التفت إليه يعني خيوطا كثيرة التفت إليه مسائل فقهية لا نظن بأنها مندوبات فقط، مسائل فقهية. إذن فقه الشعائر الحسينية بمستوى فقه عرضي تقليدي الجهد فيه نزر يسير، يحتاج إلى جهود. وتعرف هذا جانب مرتبط ملحميا بتربية المجتمع في يوميات المجتمع المؤمن، بل حتى البشرية الآن. الآن أنا أمهد لهذه الدراسة، لأن لو أعطيكم مؤدى الدراسة من دون هذه المقدمات لا تلتفت، قد لا يقع الانتباه والالتفات من الأخوة لعمق هذه الدراسة وخطورتها. كيف أنهم لمسوا أن العقيدة الحسينية أو الشعار الحسينية خطيرة جدا في مصير البشر الآن مو فقط المسلمين ولا فقط المؤمنين، في البشر أجمع. لكن لابد أن أمهد هذه المقدمات. إذن فقه الشعائر الحسينية على مستوى عرضي بصراحة هجر 7 قرون بصراحة بكل صراحة إلا من النزل اليسير. 7 قرون أو 4 قرون أولى رحمة الله على القدماء أنجزوا فيه شيء كثير. كثير من مباحث فقه الشعائر الحسينية استعنت بالمقنعة، استعنت بنهاية الشغطوسي، بالمبسوط، بكتب ابن براج صراحة، لأنه أنجزوا شيء في شيء كثير الآن مهجور. الآن وكلوا للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه. الشيخ عباس القمي عندي وعظيم محدث متبحر، لكن ليس خوضه خوض فقهي عميق خلاف الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، ابن براج، ابن حمزة، سلار، فقهاء يستعرضون لك مباحث الفقه الشعائر الحسينية. الشهيد الأول رحمة الله عليه، مع أنه من المتأخرين لكن شد عن المتأخرين، بحث هذا المبحث، ولذلك لديه كتاب في المزار مستقل الشهيد الأول، ولديه كتاب في المزار في الدروس، في الدروس اللي هو من أعظم كتب الشهيد الأول، أفرد كتابا بابا مستقلا للمزار الحسيني، مزار العلم. استعرضت في بحث الفقه يا الأخوان مسألة تقبيل العتبات وما شابه ذلك في العروة ومحشين العروة غفلة شديدة عن ما التزم به القدماء، غفلة شديدة 180 درجة. القدماء ذهبوا إلى شيء، وصاحب العروة والمتأخر هذا العصر وحشي العروة ذهبوا 180 درجة إلى مبنى آخر. لاحظوا الآن صدرت هذه القاعدة، قاعدة تقبيل العتبات، سبب هجران فقه الشعائر وباب المزار بكل صراحة. مع أنه باب وطيد الصلة اليومي مو الموسمي بعد، بتربية المجتمع وتربية المؤمنين وتربية البشر كما اعتراف هذه الدراسات الاستراتيجية. جيد، هذا بالنسبة للفقه العربي حالة تقييمة نستعرض الوقت. ماذا عن الفقه الطولي أو قل فقه أصول التشريع أو مقاصد الشريعة أو فقه روح الشريعة؟ هذا بعد لم ينجز في الشعار الحسيني بطريق أولى أولى فأولى. كثير من الأخوة أبدوا تساؤل، ما الفرق بين الجزء الأول من فقه الشعار الحسيني الذي صدر طبع بحمد الله عدة مرات وبين فقه الشعار الحسيني الجزء الثاني؟ كثير من الأخوة وجه هذا الاعتراض، قال الجزء الأول جزم يعني فقه عرضي، أما فقه الشعار الجزء الثاني أشبه بالقلم الثقافي منه من القلم الفقهي، وهذا الاعتراض في محل حقهم يعتبر هذا الاعتراض. لماذا؟ لأن فقه مقصد مقاصد الشريعة لم يروج له بعد، وهو أخطر من فقه العرب. فقه أصول التشريع أو مقاصد الشريعة القوانين الفوقية لأي منظومة فقهية ليست فقط تخصص وتقيد وتفسر القوانين التحتانية، شبيه بتصرف الخاص في العام أو تصرف المقيد في المطلق أو الحاكم في المحكوم أو الوارد في المورود. لا، مقاصد الشريعة على مدرسة، أصول التشريع على مدرسة أخرى، روح الشريعة على مدرسة ثالثة، التي تتناول ثلاث مدارس، تتناول مراتب طبقات الفقه الطولي. هذه المدارس الثلاث التي تعالج الفقه الطولي مو فقه الأبواب العرضي، هذه المدارس الثلاث تبين أن أصول التشريع أو مقاصد التشريع تعطي هوية لقوانين نازلة، تعطي صورة نوعية، تعطي فصل الماهية، هذا أين ومن تصرف الخاص في العام أين. الخاص ما يقلب هوية العام، لم نسمع أن الخاص يقلب هوية العام، لم نسمع بأن المقيد يقلب هوية العام، ولا الحاكم ولا الوالد. يتصرف فيه استثناءان مقصا، أما أصول التشريع فقه المقاصد، أنا أجيب المدارس الثلاث مقاصد الشريعة أو روح الشريعة، يتحكم في هوية العام أو المطلق النازل، يلونه، يصبغه بصورة نوعية أو صورة جنسية. هوية التقنين النازل تستمد من التشريع الفوقي. هذا في الفقه. ها يا الله، لم ينجز شيئا فشيء، ممارس من قبل طبقات الفقهاء كلهم ارتكازا، لكن في الآونة الأخيرة أخذ يتبلور أكثر. دوما أنا أذكر للأخوان، أذكر نفسي وأذكر الأخوان، أن الفقه وعلم الأصول يشهد طفرة لم يشهدها علم الأصول في عهد الوحيد البابهاني ولا علم الفقه، ولا أبالغ ولا أتعصب لعصرنا. علم الفقه يشهد وعلم الأصول يشهد طفرة 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 تطور وعمق لم يشهدها بصراحة عهد النائيمي ولا العرضي الدين العراقي ولا الكمطاني ولا عهد الشيخ الأنصاري ولا أصول الشيخ الأنصاري، مع احترامنا وتقبيلنا لتراب أبحاث المحقق الأنصاري. الآن نحن في فترة وطور قفزة عظيمة في علم الأصول وفي علم الفقه، هو هذا، هذه تستوجب طفرة عميقة وغور عظيم يشهده الفقه وعلم الأصول وكل العلوم الدينية الذي يرتبط بماذا؟ بالأصول الطولية. طفرة عظيمة يشهدها علم الأصول وعلم الفقه والعلوم الدينية، لكن يحتاج إلى جهود جبارة كثيرة وأجيال، ومنها فقه الشعائر الحسينية، أصول التشريع، هذه تحديد غايات الشعائر الحسينية، أمر مصيري. أنت تتكلم لي عن العام والخاص في فقه الشعائر الحسينية، هذا أمر صحيح مهم. القواعد الفقهية التي تتزاحم أو يخصص بعضها البعض أو يرد بعضها على البعض في فقه الشعائر الحسينية، هذا أمر مهم. لا ضرر وضرر وحرج ومدري وفلان وكذا. احنا الآن البحث الأعظم والأهم ليس الفقه العرضي في الأبواب. تعالوا حدد لي ما هي القوانين الدستورية لكي أقرب العبارة بشكل أوضح. أصول التشريع في فقه الشعائر الحسينية ما هو؟ ديباجة التشريع، بداية التشريع في فقه الشعائر الحسينية ما هو؟ هل هو جهاد؟ هل هو الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ هل هو الإصلاح السياسي؟ هل هو الإصلاح الأخلاقي؟ هل هو الدفاع عن بيضة الدين؟ الدفاع عن العقيدة؟ ماذا؟ قضية استثنائية كما يروق الكثيرين يحللون ولا إذا كان قضية استثنائية سيد الشهداء ليس إمام استثنائي، الاستثنائية إذا ليس إمام، استغفر الله العظيم بالله. أما إذا إمام يقتدى به، إذا لابد يتوازن في منظومة رؤية الإمام الأئمة 12 كلهم. قضية في واقعة، أعوذ بالله، كما أن سيرة بقية الأئمة ليس قضية في واقعة، خلافا للزيدية. كل منظومة الأئمة ليس قضية في واقع، كل إمام سيرة ليس قضية في واقع. أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ هذا يمكن. طبعا هذا مبحث مهم في أصول التشريع في فقه الشعائر الحسينية، نفس هذا الإعلان ذكرته من باب المثال. كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم ليس قضية في واقع. عندما نقول أن مسيرة سيد الشهداء ليس قضية في واقعة، كذلك مسيرة الصادق والباقر والسجاد والكاظم والجواد والرضا ليس قضية في واقعة. لا لا لا، كل إمام يقتدى به. من يؤمن ببعض ويكفر ببعض ينحرف. التوازن في رسم الصورة الفقهية ومسيرة الأمة. صراحة ولو ما دخلت في هذا المبحث بس طرقت التمثيل بهذا المبحث. هذا المبحث يا أخوة التوازن بنظرة مجموعية لكل 14 معصومين. فاطمة ليست قضية في واقعة. سيرة فاطمة ليست قضية في واقعة. فاطمة حجة يقتدى بها. فاطمة بنص القرآن ولية أمر. فاطمة بنص القرآن مصطفاة مطهرة ويحتج الله بها علينا وعلى كل البشر كما هو الشأن بشكل أعظم في سيد الأنبياء وسيد الأوصياء. إذن هؤلاء 14 معصومين منظومة متكاملة، رأسها سيد الأنبياء ثم سيد الأوصياء ثم سيدة النساء ثم سيدة شباب الجنة ثم التسعة المعصومين. لاحظ هذا توازن في رسم مسيرة الأمة، رسم مسيرة الأمة بحسب منهج فقهي، منهج فقه سياسي، منهج فقه عقائدي. هذا مبحث طبعا لا أريد أخوض فيه، لكن مبحث شائك وصعب ومعقد. عدم التوازن فيه نشأت منه فرق خرجت عن منهج الإمامية الاثنى عشرية. الاثنى عشرية ليس الزيدية راحت ذاك الصوف، الفلانية راحت ذاك الصوف، الناوسية راحت ذاك الصوف، الواقفية راحت ذاك الصوف. الواقفية شنو منهجهم؟ لا تفكر الواقفية يعني وقفوا على الإمام الكاظم فقط، لا، الواقفية جمودية. الواقفية لا تتعاطى مع إمام معصوم حي. لا تفكر الواقفية معناتها بس وقفوا اعتقدوا الإمام الكاظم والسلام، لا لا لا، الواقفية منهج يا أخوان، منهج فقهي وعقائدي منحرف، انحرف عن مسيرة الإمامية. لا يتكرر هذا المنهج. وقف المسؤولية، وقف التعاطي مع إمام حي، التفاعل معه، هذه الواقفية. المهم دي البحوث، هذا بحث طبعا، هذا نموذج يا أخوان، لاحظونا نموذج من فقه المقاصد الشريعة وأصول التشريع. جدل متجاذب في الوسط العلمي شديد، الطف استثنائي ونظرة موجودة والعياذ بالله، الطف كل نظرة استثنائية، إفراط من ذا الجانب، إفراط من ذاك الجانب الآخر، يقول لا سيرة الإمام الصادق استثناء. ماذا خطأ؟ طبعا استقصاء سيرة كل معصومة بعد في كلام، لربما هناك أذواق في الوسط الداخلي لتعتيم حقائق سيرة كل معصومة، مو تعتيم متقصدها بس من حيث من حيث لا يشعر. ما هي حقيقة سيرة الإمام الصادق؟ وما هي حقيقة سيرة الإمام حسين؟ في كل جانب يفرط عن الجانب الآخر في كيفية قراءة سيرة المعصومين. هذا مبحث آخر بعد، هذا مبحث آخر مستقل، نموذج آخر غير هذا البحث الذي لنا أثرنا، وحدة منظومة المعصومين. ذاك مبحث، هذا مبحث آخر، كشف حقائق التامة الكاملة لسيرة كل معصوم بشكل متوازن. ده مبحث مستقل. ولعلمكم يا أخوان كثير مما كتب عن حياة المعصومين ترى الأقلام تلون سيرة المعصوم بلون معين بس، وتغفل من حيث لا تشعر عن ألوان أخرى. يعني في سيرة سيد الشهداء فقط يلاحظ أفضل الجانب الثوري، الجانب التغييري، ما يلاحظ الجوانب الأخرى، هذا خطأ. كانما أن في سيرة الإمام الصادق يلاحظ دائما لون، افترض الحرب الباردة، لا لا من قال لك هكذا؟ أو السيرة التربوية، التربوية على العلم، من قال لك الإمام الصادق هذا الجانب؟ وهل هم جرى؟ هل هم جرى؟ قراءة تامة لسيرة كل معصوم يحتاج لجهد يا أخوان. كثير مما يتداول في سيرة المعصومين للأسف كثير منه مبتور مقطوع عن حلقات أخرى في نفس سيرة المعصوم. مثلا أن الإمام الباقر صلوات الله عليه والصادق قد تم اعتقالهما من المدينة المنورة وأتي بهما إلى الشام في عهد الأمويين، وسجنا في نقل مرة في نقل مرتين وربما أكثر. إذا السبب هذا الإجراء عفوي أم له سياق معين؟ هذا السياق معين يبين سيرة الباقر وسيرة الصادق ما هي. كثير من الأخوة الفضلاء الذين يستعرضون هذه السيرة عطر المعصومين يغفلون عن سياقاتها، وهذا خطر يا أخي في قراءة سيرة المعصوم. قراءة سيرة المعصوم ضروري أن تقرأ في سياقاتها قبل وبعد وكذا لكي تتضح السيرة الحقيقية لذلك المعصوم. هذا نموذج ثاني الآن لسنا في صدده، مثال ثاني لكيفية قراءة الفقه الشعائر بشكل طولي بشكل أصول تشريع. ولذلك ذكرت لجملة من الأخوة أن هذا الجزء الثاني في فقه الشعائر أخطر من الجزء الأول. الجزء الأول فقه تقليدي تراه نعم لغة صناعية ومثلا ربما معقدة وغيره، صقلة ودقلة صناعية صحيح ما أنفي هو دقيق، بس هذا فقه عرضي، هذا عام خاص تزاحم ورود. هذا فقه المقاصد أصول التشريع أخطر، أدوات أصعب، تأثير أخطر. جدل عظيم الآن ما هي غايات عاشوراء، ونعم الجدل، يعني نعم التجاذب العلمي، الإثارة العلمية. غاية واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، كم؟ كم غاية؟ كم هدف كان سيد الشهداء؟ كل خطبة دققوا شوف شلون الآن فقه الشريعة أصول التشريع، لاحظوا خطب سيد الشهداء في كل خطبة يطرح أصول تشريع معينة لنهضته. خرجت لكذا، خرجت لكذا، خرجت لكذا. يا سيد الشهداء كم غاية كم هدف؟ وكم هذا التدبير والإدارة الذي يخطط له سيد الشهداء؟ تخطيط واحد، اثنين، ثلاثة، بعيد المدى، متوسط المدى، قريب المدى. شوف المعصوم كيف يخطط، كيف يدبر. هذا أمر مهم في سير المعصومين قراءته، أن تدابير المعصومين، سير المعصومين، هل فقط تقرأ بلحاظ نتائج قصيرة المدى أو بلحاظ غايات متوسطة المدى أو بلحاظ بعيدة المدى أو بلحاظ المجموع، وكيف التوازن في المجموع؟ أنا ببحث شائك آخر جديد ثالث. هذا المثال الثالث أنا أذكر لكم. مثال ثالث قانوني عقائدي صعب جدا الفحول ترجلوا فيه، ولازلت البشرية تترجل وأجيال يحتاج إليه لكشف هذه الأمور. هل تفسر سيرة النبي صلى الله عليه وآله أعظم البشرية أعظم الأنبياء أعظم المعصوم أعظم الأصفياء تفسر بغايات قريبة المدى متوسطة المدى بعيدة المدى؟ كيف التوازن بين هذه الغايات في النظرة الفقهية والنظرة العقائدية؟ شوف لاحظ كيف. هذا مثال ثالث معقد وباب إلى الآن لم يطرق بشكل وافي. بدايات إثارات فيه بدأت الحمد لله للتنقيب عنا. الآن هذا المثال الثالث جاي واضحة. كل دي الأمثلة الثلاثة يا أخوان في فقه الغايات، الفقه الطولي، لكي أبين لكم كم هذا الفقه الطولي فقه شائك وصعب معقد، لا نظن كالفقه التقليدي قواعد فقهية في عرض بعضها البعض تخصص تقيد تكون واردة وموردة حاكمة ومحكومة، لا، هذا فقه أصعب أعقد يحتاج ترسم منظومة. الآن في بحث هذا المثال الثالث الذي كنا فيه أن غايات المعصوم في سيرته على قصيرة المدى متوسطة المدى بعيدة المدى، لماذا فعل سيد الأنبياء هكذا؟ لماذا لم يفعل كذا؟ تعلل تريد علل قصيرة المدى؟ وهل ظنك بأن سيد الأنبياء غاياته قصيرة المدى؟ وماذا عن متوسطة المدى؟ ثم هل فقط يكتفي بمتوسط المدى وبعيد المدى كيف؟ لماذا أمير المؤمنين لم يفعل كذا؟ لماذا سمح بكذا؟ لماذا لم يستثمر الفرصة الكذائية كذا وكذا وكذا؟ أحد الفقهاء الآن ليس من المراجع ولكن من الفقهاء عند مقالة أنا لم أطلع عليها لكن قرأت عنوانها ونعمة عنوان مثير. يقول كلامه كعنوان مثير أريد أطلع عليه إن شاء الله ثم قرأت الآن. يقول كل السيرة الحكومية لحكومة أمير المؤمنين فيها إبهامات إلى الآن لم نفهمها. هو مشتغل بالفقه التقليدي والفقه السياسي ليس من المراجع بس لكن ذو باع ذو فضيلة. يقول إلى الآن سيرة أمير المؤمنين في الحكومة الخمس سنوات إبهامات عديدة لم نستطع أن نستنطقها. كي نستنبط منها أصول الحكم إدارة الحكم إبهامات عديدة ما نقدر إلى الآن نفهمها معقدة مبهمة. كلام صحيح متين. هذا ذو باع في الفقه التقليدي والفقه السياسي مو واحد ولي كذا مع ذلك وليس مرجع نعم لكنه فقيه يقول كثير وكلامه صحيح. وهذا خلاصة كثير من الأبحاث التي يذكر. أنا شخصيا المقالة إلى الآن لم يتسنى لي الوقت أقرأها لكن عنوان المقالة هذا تعرف هذا ماذا يا أخي هي نفس المطلب أن سيرة المعصوم الواحد كأمير المؤمنين في حكومته في سيرة السياسية هل غايات سياسية له في حكومته غايات عقائدية غايات أخلاقية، غايات وقتية، غايات متوسطة، غايات بعيدة. كيف نرهم؟ كيف نلائم؟ كيف ننظم حلقات هذه الغايات لكي نفهم ماذا فعل أمير المؤمنين؟ قرأتم قبل أيام حتما إن شاء الله، وتدبرتم إن شاء الله، ولم تقرأوها لقلقات لسان ومحفوظات عاطفية ونعم العاطفة النوم، زيارة الهادي لجد أمير المؤمنين يوم الغدير. هذه الزيارة كلها في صدد هذا المطلب، يعني جملة من الأبعاد المهمة عفوا في الزيارة هذا المطلب، بيان غايات سيرة أمير المؤمنين الذي هذا الفقيه الآن يعترف أن إلى الآن المسيرة العلمية 10 قرون أو قل 14 قرن إلى الآن لم تفكك. هذه صفحة 5 ذهبية في علي، في كتاب هذا الكتاب الإلهي وهو علي، شخصية علي بن أبي طالب. ونعم ما أثار هذا الفقيه إبهامات في حكومة لم تفهم، بصمات كثيرة كثيرة في حكومة علي بن أبي طالب لم تفهم. كيف ترسم الغايات؟ تتخرجها بأي تخريج غير تلتفت إلى مقاصد الشريعة ما هي؟ غايات الشريعة ما هي؟ وصلنا إلى هذه النقطة اليوم، مقدمة تمهيدية. فقه الشعائر متروك، لا أقصد متروك بالمرة حاشا الفقهاء، ولكن لم يبذل جهد الذي يتطلبه، سيما مع حساسيته وتأثير التربوي على البشر لا على خصوص المؤمنين. هذه المقدمة الأولى، إن شاء الله نخوض في المقدمات الأخرى اللي هو توضيح هذه الدراسة الجديدة الغربية والشرقية الاستراتيجية حول شعائر الحسين، كم هي خطرة على البشر. خطر على البشر، سأبين ما قالوا كم خطورتها. من بين أئمة حتى هم قالوا، من بين أئمة المعصومين الحسين أخطر، هم هكذا قال صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.